بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا انتهينا بحمد الله من باب صلاة الاستسقاء هكذا، ونشرع إن شاء الله تعالى الآن في صلاة العيد، إن كان بعدها باب الإمامة في الصلاة، تعرفون أخذناها كتاب الجمعة، أيضا باب الجمعة أخذناه، وبعده باب صلاة العيدين. قال المؤلف غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين في المنظومة الذي اسمها الألفية المكية في المهمات الفقهية، هذه المنظومة يسر الله بنظمها في مكة المكرمة في عام 1440 للهجرة، قبل 7 سنوات تقريبا، لهذا أسميناها بالألفية المكية لأنها كتبت في مكة. وأول ما بدأت أفكر فيها وأنا في الطواف أتفكر، وطلعت الفكرة على أن أكتب منظومة في الفقه، وبدأت في أول أبياتها وأنا أطوف في الطواف، ثم استمريت عليها حتى يسر الله بإكمالها بمنه وكرمه، وهي بحمد الله شاملة لمهمات الفقه من أول أبواب الفقه إلى آخر أبواب الفقه، وقد جاءت 1530 بيت. نسأل الله عز وجل أن ييسر بإكمال شرحها. قال الناظم غفر الله له: صلاة العيدين أو صلاة العيد، وواجب حكم صلاة العيد وقت ارتفاع الشمس بالتأكيد، أداؤها يسن في المصلى، طوبى لمن بسنة تحلى، من لم يكن حتى الزوال يعلمي بأنه عيد عليه فاحكمي، يصليها لوقتها من الغد، فيه حديث ثابت فاعتمدي، وليغتسل إن شاء إذ صح الأثر من فعل صاحب النبي بن عمر.
والباب لا يزال له تتم، نأخذ بعض المسائل في هذا الباب.
المعنى الإجمالي في هذا الباب مع الأبيات المذكورة ذكر بعض المسائل في صلاة العيدين، منها حكمها وهو الوجوب على الصحيح، وسيأتي تفصيل الحكم في ذلك وماذا قال العلماء والفقهاء في حكم صلاة العيد. ووقتها أي وقت صلاة العيد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني مسافة رمح بعد أن ترتفع الشمس قليلا، ويسن أداؤها في المصلى، هذه السنة. ومن لم يعلم بالعيد، وخاصة إذا كان في رمضان وتأخر الإعلام في العيد أو لم يصلهم الإعلام بأن غدا عيد، وربما أصبح الناس صيام ولم يعلموا ولم يصلوا صلاة عيد، بعد الزوال بعد الظهر بلغهم الخبر على أن الناس قد عيدوا، فهنا يصليها اليوم الثاني نفس الوقت، يخرج اليوم الثاني وقت الضحى فيصلي العيد كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وليغتسل إن شاء إن صح الأثر من فعل صاحب النبي بن عمر. المفردات الغريبة: أولا العيد، لماذا سمي بهذا الاسم؟ لماذا سمي العيد بهذا الاسم؟ العيد هو في العربية عبارة عن كل شيء يتكرر لوقته، من عاد يعود عودا، فالشيء إذا تكرر من مصطلح من معنى إيش؟ الإعادة والعود، يعود مرة أخرى، فإذا تكرر في وقت محدود يسمى عيد لأنه يعود في وقت محدود في مناسبة محدودة يسمى عيد، وهو يتكرر فيه الفرح للمسلمين. فوجه المعنى فيه أنه اسم الفعل من عاد يعود عودا سمي به تفاؤلا لأنه يعود، كما سميت القافلة في ابتداء خروجها إلى السفر بذلك تفاؤلاً بعودتها. الآن إذا خرج الناس أو إذا خرجت القافلة يقال قافلة، مع أن القفول هو الرجوع، لكن لتفاؤل سلامتها سميت ماذا؟ قافلة، أي تفاؤلاً بسلامتها أنها تعود بالسلامة. فهكذا العيد سمي عيد من باب التفاؤل لأنه يعود على المسلمين بالفرح. الآن مثلاً فرح العام هذا سمي عيد لأنه إن شاء الله يعود مرات وأعوام عديدة وأزمنة مديدة، والإنسان في أمن وأمان وصحة وطمئنة، إذن وضحت المسألة لماذا سمي عيد؟ تفاؤلا ليعود على المسلمين بالفرح والسرور والنعم الظاهرة والباطنة. وأعياد المسلمين ثلاثة فقط، أعياد المسلمين المشروعة ثلاثة أعياد، عيدان سنويان وعيد أسبوعي. العيدان السنويان عيد الفطر وعيد الأضحى، والناظر في هذين العيدين يجد أن الله شرعهما إثر انقضاء فريضتين من فرائض الإسلام. ما هما الفريضتان؟ الصوم والحج. أحسنت، الصوم والحج. شرع الله عز وجل لنا بعد الصيام عيد الفطر، وبعد الحج عيد الأضحى، وشرع لنا عيدا أسبوعيا وهو عيد الجمعة. عيد لعيدنا أهل الإسلام، لأنه يعود ويتكرر لنفس الموعد ويفرح المسلمون بذلك، وهو على انقضاء صلوات الأسبوع بكاملها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. وأما عند الكافرين فأعيادهم كثيرة، أعيادهم كثيرة، لأنه لا يضبطهم شرع. للشجرة عيد، للعمال عيد، وللحب عيد، وللأم عيد، وللأب عيد، وأي مناسبة يجعلون لها عيد. ما علينا منه، المسلم يعتز بدينه، يعتز بدينه، دين الإسلام. فهذه أعياد المسلمين التي سار المسلمون عليها من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا، ولا ينبغي أن يداخلنا التأثر بثقافات الغرب. وقد رأيت إعلانات في بعض الدول العربية، ما نحب نسميها، يعني عكس، هم عندهم في بلاد الغرب عيد الأم، صح ولا لا؟ عيد الأم مشهور، ورأيت إعلانات عيد الأب، أن يريدون يعني بثوب آخر ينافسونهم، لكن ما يريدون يتشبهون بهم، يقولون عيد الأم، قالوا عيد الأب. لوحات على الشوارع واسعة عيد الأب. أولاً هذا من العقوق، أن تجعل لأمك يوم في السنة عيد، مفترض تعيد عليها كل يوم، تعرف منك البر والطاعة. من قال لك نما معها لا يوم واحد؟ تذهب تعطيها هدية، ولا ذهب تأتي تقبل رأسها وانت تعصيها السنة كلها وهي تبكي منك؟ فإذا جاء يوم عيد الأم ذهب تقبل رأسها، ما ينفع هذا. الأم كل يوم معك في عيد، كل يوم طاعة بر إحسان، كل يوم، كل يوم تطعمها مما طعمت، تهدي لها الهدايا، تبر بها كل يوم. وهكذا الأب كل يوم معك في عيد، ما هو تنغص حياته سنة كاملة ويوم تعيد عليه. هذا كما سمعت من التأثر بثقافات الغرب والعياذ بالله. يعني عاد علبة الزبادي وبعض المطعومات تتجدد يعني أخصر بكثير من عيد الأب وعيد الأم، لكن ما يعرف منه إلا برأس السنة مرة، يعني يبقى له تأريخ مفعول، يبقى يجفو أباه سنة كاملة. إذا جاء عيد الأب بدأ يصلح حفلة ويذهب يأتي بالهدايا، وأحضر الأب وأجلس على الكرسي وجعل يقبل في رأسه، من اليوم الثاني يطلبه أمر، قال خلاص عيدنا أمس، ما عاد باقي عيد، قد عيد عليه اليوم الأول، اليوم الثاني خلاص ما بقي له لا سمع ولا طاعة. الله المستعان. كان هذا هو معنى العيد. قال: الزوال، أيضا معنى الزوال هو ميل الشمس إلى جهة المغرب، لأنه قلنا يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس إلى وقت الزوال، والزوال هي بعد أن تميل الشمس إلى الغروب، يكون من وقت الظهيرة، يعني بعد دخول وقت الظهر هذا خلاص زالت الشمس. إذا زالت الشمس ومالت إلى الغروب دخل وقت إيش؟ دخل وقت الظهر، وانتهى في هذا الوقت وقت صلاة العيد، لأنه يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها إلى وقت الزوال في قول الجمهور كما سيأتي معه. طيب نأخذ المعنى التفصيلي. المسألة الأولى: حكم صلاة العيد. قال النووي رحمه الله، وهو أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي، مات شابا أعزب لم يتزوج، الإمام النووي مات شابا عازبا لم يتزوج بعد، وهناك رسالة بعنوان الأئمة العزاب، يعني العلماء الذين ماتوا ولم يتزوجوا، انشغلوا بالعلم وماتوا وهم شباب ولم يتزوجوا، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم الإمام النووي وعد من العلماء. وهذا الإمام النووي رحمه الله يسمونه شيخ الإسلام الشافعية، وأكثر من خدم المذهب الشافعي هو النووي رحمه الله ومحرر المذهب الشافعي كتابه المجموع، وهكذا أيضا في سائر كتبه، لكن هذا يعتبر من المصادر. قال النووي رحمه الله: كتاب صلاة العيدين، يعني في صحيح هو الذي بوب على صحيح مسلم، هي عند الشافعي وجمهور أصحابه وجماهير العلماء سنة مؤكدة. وقال أبو سعيد الأصطخري من الشافعية: هي فرض كفاية. وقال أبو حنيفة: هي واجبة، فإذا قلنا فرض كفاية فامتنع أهل موضع من إقامتها قوتلوا عليها كسائر فروض الكفاية، يعني فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإذا تركها الناس جميعا أثموا جميعا، هذا معنى فرض الكفاية. وفرض العين أنها واجبة على الأعيان، واجبة على العين، على كل واحد مقيم قادر بالغ عاقل يجب عليه أن يشهد الجمعة، واجب عليه أن يشهد العيدين. وقال علامة ابن باز رحمه الله تعالى، هذا الإمام أعجوبة أيضا، آية من آيات الله في سعة علمه وحرصه على الوقت، كان أعمى عمي مبكرا عمره في 18 من عمره، وكان عنده ذكاء حاد ويحرص على وقته، لا يسمح بأن يضيع عليه شيء من الوقت. إذا جلس مجلسا أول ما يجلس يتحسس من الذي بجانبه: وقتنا يا بني، ماذا نقرأ؟ ما عندك من كتاب؟ لأنه أعمى، فينظر الذي بجانبه ويقول له: وقتنا، ماذا عندك من كتاب؟ اقرأ علينا. ما هو مثلنا نضيع الساعات والأوقات تذهب، هكذا سير العلماء. حتى عند دخوله الحمام يجعل واحد يقرأ عليه من أبيات، من أبيات اللغة العربية ألفية ابن مالك وبعض الكتب، يقرأها عليه وهو خارج، فإذا خرج سمع هذا، سمع الذي قرأ عليه إذا دخل، يعني يتوضأ في الحمام. كان عجوبة في حرصه على الوقت، وكان مهابا، يهابه الملوك، يهابه الرؤساء، وكان يراسلهم من بلد إلى بلد. لا نعلم شخصا نال من الهيبة والإجلال ما ناله الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، كان يراسل الرؤساء رئيسا بعد رئيس، راسل رئيس اليمن، راسل رئيس السودان، رئيس مصر، رئيس سوريا، رئيس العراق، يراسلهم جميعا، من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى فلان بن فلان رئيس كذا وكذا، يذكرهم، وصيهم، يذكرهم بالله سبحانه وتعالى. مراسلاته قد أفردت في كتاب مستقل، مراسلته للحكام والملوك، موجودة في ضمن ترجمته، وهي خطية مخطوطة، منها مطبوع منها المخطوط، وعليها ختمة ومؤرخة بكلام علمي رصين لا يخاف في الله لومة لائم. وكان الملوك معهم درس كل يوم بعد العشاء، يحضرون درسه، يدرسهم بأقلامهم ودفاترهم، يحضرون عنده يسمعون الدرس. كان مهابا رحمه الله تعالى. ومن أعجب قصصه الرئيس السابق للصومال اللي يسمى حسين بري، هكذا زياد بري، حكم على مجموعة من طلاب الجامعة الإسلامية بالإعدام، الطلاب الصوماليين وكانوا درسوا وتخرجوا من الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، فلما رجعوا إلى بلدانهم أراد أن يحكم عليهم بالإعدام، وحدد لهم يوما من أجل أن يعدمهم، أن يقتلهم. فنظر الطلاب: هؤلاء من لنا بعد الله؟ القرار صدر بهم حكم إعدامهم، قالوا: ما لنا بعد الله إلا الشيخ ابن باز، هو الذي إن شاء الله تتغير الموازين هذا كلها بسببه، لأنهم لا يعلمون عالما له صولة وجولة وكلمة ثقيلة في العالم مثل الشيخ ابن باز. لكنهم ما استطاعوا يتوصلوا إلى الشيخ ابن باز، اتصلوا إلى أبي بكر الجزائري، كان في المدينة النبوية، تواصلوا معه وطرحوا عليه المسألة، فاسترجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا أصنع لكم؟ قالوا: اشفع لنا عند الشيخ ابن باز. وكان الوقت متأخر، فاتصل فأجابه مدير مكتب الشيخ ابن باز في ساعة متأخرة من الليل، بعد منتصف الليل. من؟ قال: معك أبو بكر الجزائري، أريد الشيخ. قال: الشيخ نائم. قال: أيقظ الشيخ الآن، قل أبو بكر الجزائري يتصل. قال: أبو بكر الجزائري محسوبنا العلماء. فأقام الشيخ، قال: نعم. فطرح عليه أبو بكر الجزائري رحمه الله المسألة، وأن إخوان لنا طلاب من خريجي الجامعة الإسلامية يحكم عليهم ويصدر فيهم حكم الإعدام، فاسترجع الشيخ ابن باز إنا لله وإنا إليه راجعون، أبشر. ثم اتصل مكتب الملك، الملك فهد رحمه الله تعالى، كان ممن يقل العلماء، كان يقل العلماء جدا، فاتصل به فأجاب، أجاب مدير مكتبه، من؟ قال معك ابن باز. قال يا شيخ الوقت متأخر والملك قد نام. قال أيقظه الآن، إذا لم يستيقظ أنا سآتي إلى القصر إلى الإمارة، إذا لم يستيقظ الآن أنا آتي إلى الإمارة. كانوا يخافون، أيقظ. قال الشيخ ابن باز اتصل عليه، فقال نعم يا شيخ. قال الموضوع كذا وكذا، إخوان لنا من طلابنا من طلاب الجامعة الإسلامية يقيم فيهم زياد بري حكم الإعدام وينفذه غدا، سيتوجهون إلى ساحة القصاص، فإذا لم تقم ما أوجب الله عليك اعلم أن هؤلاء في ذمتك يوم القيامة. عندئذ رفع السماعة الملك فهد إلى زياد بري مباشرة، هل صحي كذا؟ قال نعم. قال والله إن أقمت فيهم حكم الإعدام ما أبقي صومالي في جزيرة العرب، ما أبقي صومالي في جزيرة العرب، سينفيهم من المملكة ومن جميع جزيرة العرب بلدان العربية، يرحلهم إلى الصومال. عندئذ ضغط عليه بهذا الشيء وصدر العفو مباشرة عنهم، خرجوا اليوم الثاني وقد ألغيت في القناة الرسمية حكم الإعدام عن هؤلاء الطلاب. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بإيش؟ بالقرآن. هذه قوة العلم، قوة الدعوة، وهكذا لما يكون الناس يعرفون قدر العلماء، هذا لما يكون الناس يعرفون قدر العلماء والعالم يقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. فرحم الله الإمام ابن باز، سيرته عطرة، ولنا كتاب مطبوع، مطبوع ليس لنا يعني، عندي كتاب ترجمة كاملة للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، مكاتباته ومراسلاته رحمه الله. قال علامة ابن باز رحمه الله صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم، ويجوز التخلف من بعض الأفراد عنها، ولكن حضوره لها ومشاركته لإخوان المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض عين كصلاة الجمعة، فلا يجوز لأي مكلف من الرجال الأحرار المستوطنين أن يتخلف عنها، وهذا القول أظهر يعني الأقرب والأصح في الأدلة وأقرب إلى الصواب. يرجح الإمام ابن باز رحمه الله أن صلاة العيد فرض عين على جميع المكلفين القادرين المستوطنين، أقصد الذي هو مقيم غير مسافر، ولا يتخلف عنها إلا لعذر، لا يتخلف عنها إلا لعذر. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحيض وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى في شأن الخير ودعوة المسلمين، ما بالكم من هو صحيح؟ وإخراج الحيض من باب السنة وليس واجب. وقال علامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، أيضا علامة العثيمين من كبار علماء العصر رحمه الله تعالى، وهو مشهور بالفقه رحمه الله، وهو أسع الاطلاع في أبواب شتى، ومن أعجب قصصه رحمه الله أنه في آخر حياته في رمضان، في العشر الأواخر من رمضان، مرض وهو كان يدرس في المسجد الحرام، فأسعفوه إلى جدة ووضعوا له الأكسجين، وقال له الطبيب خلاص لا بد أنك ترتاح، لا بد أنك ترتاح، وارتاح اليوم الأول والثاني، ثم خاف أن يفوته الدرس في العشر الأواخر ليالي مباركة، فألح عليهم إلا أن يحملوه إلى الحرم ليكمل الدرس. قال له الطبيب يا شيخ طيب الأكسجين والكذا حالتك متعبة، ما هي مجرد مثل مرضنا حمى ولا زكام، هذا مسألة تحتاج إلى كادر طبي، تحتاج إلى أكسجين، تحتاج إلى عناية مركزة. قال لا أبدا، لابد أن تحملوني. قال احملوها معكم، احملوا الدبة الأكسجين معكم. وكما قلت لكم كانوا يهابون العلماء، فذهب الطاقم الطبي مع دبة الأكسجين وحملوا الشيخ إلى كرسيه في الحرم المكي ليدرس، فجعل يدرس والكادر الطبي بجانبه، وذهب إلى أكمل الدرس ورجع إلى البيت ومات من ليلته. كان آخر درسه في المسجد الحرام، درسه في المسجد الحرام. انظروا على رجال، يكفيك هذا من علامات حسن الخاتمة، من علامات حسن الخاتمة أن يختم لك بتعليم تعلم الناس في بيت الله الحرام في أشرف البقاع.
فما رفع الله شأنهم إلا لشيء يا إخوة، هؤلاء رفع الله شأنهم لشيء علمه الله سبحانه وتعالى من صدق النوايا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما نسأله سبحانه وتعالى ألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، وألا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.